المكتبة الصوتية لقداسة الباب المعظم الأنبا شنود الثالث. أقدم لكم الأسئلة التي أجاب عليها قداسة البابا في محاضرة يوم الأربعاء المبارك الموافق 14/10/1987.
الابن والروح القدس الإله الواحد. واحدة تاني بعت جواب بتقول إن أخوها خايف من الأكل. عايز أقول لك إن التهديدات اللي زي دي ما تخوفش. خلي أخوك راجل وشجاع وما يعملش حاجة وما يخافش. وإحنا نحاول نعمل اللي نستطيع من أكل. لكن ما يخافش أبدا أبدا أبدا. خليه راجل. مش هو راجل برضه؟ الرجالة ما بيخافوش. خلوهش يخاف أبدا. جاي إعلان من معهد الدراسات الإبطية يقول إن قسم الآثار والعمارة فاتحين معرض بالمعهد وتعرض فيه خرائط تحوي صور والرسومات لجميع الكنائس والأديرة الأثرية بمصر مع نماذج وصور لأحدث الاكتشافات القبطية، ويسمح بالزيارة اعتبارا من الغد من بكرة يعني خميس 15/10 لغاية يوم لمدة شهر من الساعة 6 لغاية 9 مساء. واحدة بتقول كنت مخطوبة لواحد لمدة 5 سنوات وانفصلنا. 5 سنوات وانفصلنا لسبب عدم تجهيز الشقة. ده لو كل شهر كان يشتري كرسي كان زمان خلص. عدم تجهيز الشقة او اي جهاز. وخطبني واحد اخر وانفصلنا بسبب غيرته الزايدة. وفي فترة خطوبتي الثانية خطيب الاول خطب واحدة اخرى واتزوجها انجيلي وطلقها. والان يريد الرجوع الي. لا لا لا. اللي زي ده ما تاخدهوش ابدا. ما دام عرف ازاي يتجوز بطريقة معينة ويطلق وياخد يبقى ما ينفعكيش يا بنتي ابدا. انتظر لما يجي لك الثالث يمكن يكون احسن. ثم خطيبك ده اللي هيرجع لك، هيرجع لك بجهاز ولا من غير جهاز؟ ولا هيجيب لك جهاز اللي طلقها ولا ايه الحكايه من الاخر؟ واحده بتقول فتاه تزوجت من 2 سنين ولا تزال عذراء وتريد الانفصال من زواجها ولا تريد العشره معه. في الحالات اللي زي دي اللي بيكون الرجل عنده عجز جنسي والبنت تبقى عذراء بيبقى في قضية اسمها بطلان زواج، مش طلاق، بطلان زواج. فتقدر تقدم قضية بطلان زواج وتجيب شهادة من اي طبيب انها ما تزال عذراء وتخش في القضية ولما والكنيسة تصرح ليها بالزواج بعد كده على اعتبار ان زواجها الاول لم يكن زواجا وانها ما تزال بكرا فتتجوز كبكر. واحد بيقول سؤال ما هو المقصود بقول السيد المسيح طوبى لمن لا يعثر فيه؟ هل يمكن لانسان ان يجد عثرة الله؟ لا. كلمة يعثر فيا هنا معناها يشك فيا. يشك فيا. يعني في بعض الأحيان كانوا الناس لما يشوفوا السيد المسيح في حالة تبدو ضعف يشكوا فيه. أو يلاقوه يعمل معجزة في يوم سبت يشكوا فيه. أو يلاقوه يقعد مع عشارين وخطاه يشكوا فيه. فبيقول طوبى لمن لا يعثر فيه يعني لمن لا يشك فيه. واحد بيقول أرجو أن تفسر لنا الآية الواردة في المزمور ليخذ الذين يقولون لنفسي نعما نعما، يعني الشياطين اللي بيمدحوني بنطلب أن ربنا يبعثهم لألا يقع الإنسان في المجد الباطل، لألا يقع الإنسان في المجد الباطل نتيجة مجيح الشياطين. واحد يسأل ما وضع المرأة في التعليم. المرأة لها أن تعلم الأطفال، لها أن تعلم البنات اللي زيها والستات، ولكن ليس لها أن تعلم الرجال. يعني خليها في صقتها كده وما تعلمش رجال. بصفة ان الكنيسة فيها رجالة وستات فيبقى المرأة ما تقدرش تعلم في الكنيسة في الاجتماعات بتاعت الستات والرجال، لكن اذا استفردت بشوية ستات تقدر تعلمها. واحد يقول انا شاب عندي 28 سنة خطبت بنت عمي من 6 سنوات ولكن ما فيش تفاهم بيننا. 6 سنوات. واخيرا بعد مدة 6 سنوات اكتشفت انها لا تصلح لي، هل اخذها واعيش معها وانا نفسيا غير مرتاح ولا انفصل عنها؟ طبعا ما تقدرش تتجوز واحدة وانت ما بتحبهاش، لكن تبقى انت برضو في مدى 6 سنوات اسأت الى هذه الفتاة وضيعت مستقبلها وضيعت فرص عليها وعقدتها وهي بنت عمتك. احنا نقترح يعني كاقتراح لكم ان تنفذوه اذا شئت، ياريت في محضر الخطوبة تحدد مدة معينة، حد اقصى لاتمام الزواج، بحيث اللي يجي التأخير منه يبقى هو السبب في فصل الخطوبة ويوضح حقوقه. لكن واحد يعشم بنت 6 سنوات بحرق وبعد كده يرفضها، حرام. لكن على الرغم من انها حرام ما اقدرش اقولك انك تعيش مع واحدة مش مستريح ليه، لأن فصل الخطوبة أسهل من فصل الزواج. قول إنكم تنفصلوا الوقت وإنتوا خاطبين أسهل من إنكم بعد ما تتجوزوا تنفصلوا بدون سبب يوافق عليه الإنجيل. راح حدث خلاف بينه وبين مراته بسبب سمعته 20 سنة، يعني ياريت تقول لنا عنوانك واحنا نشوف نقدر نصالحكم ولا نعمل لكم حاجة. واحد بيقول مدرسو التعليم الابتدائي الذين تم تأهيلهم جامعيا وفي انتظار الحصول على الشهادة هل يمكنهم الالتحاق بالإكليريكية؟ إذا جابوا ما يثبت المؤهل الجامعي ممكن نلحقه، إذا ما أثبتوش في القسم الليلي، إذا ما أثبتوش تأهيلهم ممكن نعمل لهم فصول خاصة للمدرسين. واحد بيقول أصيبت عيني اليسرى بانفصال شبكي نتيجة لعملية جراحية من طبيب عيون سامحه الله، وأصيبت عيني الأخرى بمية بيضة، وأوشكت أن لا أرى أمامي نهائيا، ولقد ألجأني الرب أني ألجأ لقداستكم، خاصة أني أب العشر البنات وبنين منهم 3 متزوجين بالمنية والسبعة الآخرين بجميع مراحل التعليم، فأرجو أن يتطوع على يدي قداستكم أحد أساتذة العيون لتبني علاجي. إحنا مستعدين خالص و العنوان موجود ونتصل بيك ونشوف لك طبيب يوم وربنا يكون معك. واحد بيقول ما رأي حضرتكم في صندوق دفن الموتى الذي يتبعه المسيحيون فقط عند دفن موتاهم؟ هل السيد المسيح دفن في صندوق في القبر؟ هو احنا بنحطه في صندوق يعني احتراما للجسد، ما يعني هيشيلوه كده على كتافهم ولا ايه ولا على نقالة؟ لكن دي انت علاقت ايه؟ مش عارف يعني الراجل ده ما يعني اذا كان على كلمة الصناديق اي حد مطلقه مستعدين نجيب له صندوق وما تتكلفش ثمن. مش عارف يعني انت تبحث عن مشكلة تتعبك في مستقبل حياتك في حياتك الروحية، لكن دي يا ابني ما تتعبك في ايه؟ على الاقل تحفظ عظامه ويكون معروف ده فين. ومع ذلك في الاديره ما بيدفنهمش الصناديق لان معروف المكان اللي بيتحطوا فيه. شاب صغير بيقول هل يجوز لي الرهبنه في سن الخامسه عشره؟ لا يا حبيبي، طبعا في قديسين اترهبنوا في سن صغيرة، فإن كنت من هؤلاء القديسين ممكن، لكن عمليا دلوقتي لازم الواحد يكون معافى من الخدمة العسكرية، فلازم تنتظر لما تؤدي الخدمة العسكرية وبعدين تروح تترهبن. ثانيا في سن الخامسة عشرة جايز تجيلك حروب معينة، فإحنا عايزين إنسان يجاهد وينتصر وبعدين يروح يترهبن. كمان في سن الخامسة عشرة ما تكونش كملت تعليمك ولا حاجة، فروح اتعلم وخد شهاداتك وبعدين تعال. وجايز في هذه السن يكون مجرد انفعال وقتي، يعني واحد قرا سيرة قديسين يقول عايز اترهب وبعدين يروح يلاقي نفسه تعب ومش قد الرهبان. فخلي الفكر موجود معاك وجرب، هل الفكر هيثبت عندك ولا لا؟ فإن كان ثابت الأديرة موجودة ما جرالهاش حد، في أي وقت تروح تترهبن هي موجود. واحد بيسأل ما معنى تنضح علي بزوفات فأصفر؟ زمان كانوا لما يعملوا ذبيحة من أجل مغفرة الخطايا يجيبوا حاجة اسمها الزوفة، نوع من النبات زي الشرش كده، معرفش يترجم الشرش ايه، فهي عشب كده يحطوه في الدم وينضحوا بيه لتطهير المكان بالدم. فبيقول له انضح علي بزوفات فأطهر، يعني بدمك الذي لغفران الخطايا تنضح علي علشان انا اتطهر بهذا الدم. واحد يقول انا اخطئ كثيرا ثم اتوب واعترف ثم بعد مدة ارجع للخطية ثم اتوب واعترف واكرر. في الحقيقة تبقى انت ما تبتش، مادام بترجع للخطية تبقى ما تبتش. التوبة الحقيقية ان الواحد ما يرجعش للخطية تاني، وهذه هي التوبة اللي شفناها في القديسين. أغسطينوس لما تاب مرجعش للخطية تاني، موسى الأسود لما تاب مرجعش تاني، تلاقي مريم القبطية لما تابوا مرجعوش تاني. فكل انك انت بتتوب وترجع وتتوب وترجع دي اسميها محاولات للتوبة، لكن في الحقيقة تبقى لسه ما تبتش. ده انت لازم تخلص مرحلة التوبة عشان تخش في النمو في النعمة وفي الدرجات الروحية، لكن على اي حالات حاول وربنا يكون معاك وشوف ايه الابواب اللي جيلك منها الخطية وسدها والاسباب اللي جيب لك الخطية وابعد عنها، لان جايز انك انت بتسيب الخطية لكن بتخلي اسبابها لسه قاعدة فترجع لك تاني. زي مرة شاب قال لي الحكاية دي من زمان، يمكن من قيمة 32 سنة ولا 35، من زمان يعني. قال لي ان في كتاب معين كان بيعصرني وبيجيب لي افكار خطيه، فانا الكتاب ده نزلت في البدرون بتاع البيت واسكندره من السندرات وخبيته في اي حته وقلت ما هوش اقراه، ومر عليه كام شهر ورجعت الخطيه نزل تاني وقعد يدور على الكتاب عشان يقراه. فانت تبعد عن كل اسباب الخطيه، مش تأجلها، ابعدها خالص. الباب اللي يجيلك منه الريح سد وسط الريح. واحد بيقول قدام القاهرة يطالبون بلقاء روحي مع قداستكم، خصوصا مش عارفين نسلم عليكم. طب ان شاء الله نشوف لكم لقاء. حاضر انا ناجي. واحد بيقول شعب كنيسة أرجلجس بالمعادي يستغيث بقداستكم لرسام الكهنة جدد بالكنيسة، والكاهن الوحيد الموجود مريض والشعب كتفته ضخمة إلى آخر. حضروا لنا مرشحين واحنا نرسمهم لكم، شوفوا مين اللي يصلحوا وقدموا لنا ناس، قدموا لنا ناس من عندكم يصلحوا للرسام واحنا نرسمهم. واحد بيقول عندما قام السيد المسيح له المجد من الاموات، من الذي دخل الجحيم ليخلص ابرار العهد القديم، الروح ام اللاهوت؟ الروح الانسانيه متحده باللاهوت، لان اللاهوت لم ينفصل ابدا لا عن روحه ولا عن جسده. على راي القسمة السريانية اللي موجودة عندنا في الكولاج بيقول انفصلت روحه عن جسده ولاهوته لم ينفصل قط لا عن روحه ولا عن جسده، فبقي الجسد متحدا باللاهوت في القبر والروح متحدة باللاهوت ذهبت وفتحت ابواب الجحيم واخرجت الرافضين على الرداء. واحد بيقول هل استخدام السبحة حرام؟ لا، استخدام السبحة مش حرام، لو عايز تستخدمها استخدمها، بس بلاش قصاد الناس. بلاش ايه؟ قصاد الناس. السبحة دي كانوا بيستخدموها في الصلوات او في المزامير اللي مش عايزين ينشغلوا بعادتها فيعملوها بالسبحة. يعني افرض انك انت بتضرب 40 مطنة، هتقعد تعد وتقول ادي مطنة واحد ادي مطنة اثنين، هتنشغل بالعدد مش لطيف. فسبحة فيها 40 وكل ما تضرب مطنة تنزل واحد. كذلك في الصلوات اللي بتقولها، زي مثلا صلاة يا رب يسوع المسيح ارحمني، بتكررها 100 مرة 200 مرة 300 مرة، فتبقى تستخدم السبحة عشان ما تنشغلش بالعدد. واحنا بنعمل دي في يوم الجمعة الكبير عشان نعد المطنيات. سؤال، هل نقرأ جميع المزامير في كل صلاة؟ على حسب قدرتك الروحية، ان كنت تقدر تصليهم كلهم خير وبركة، ما تقدرش على قدك وصلي المزامير اللي تقدر عليه، وحاول تنمو يعني، مش تقول اخدت حل ان انا اصلي شويه مزامير واسيب الباقي، لا حاول تنمو. واحد بيقول كيف يمكنني ان احب عدوي؟ الا تبدو هذه الوصيه صعبه؟ شوف، محبة الصديق ممكنة ومحبة القريب ممكنة، حتى الوثنيين والملحدين بيحبوا أصدقائهم وأحبائهم وقريبهم، لكن محبة العدو هي اللي فيها نوع من النبل والسمو الروحي، وفيها أيضا نوع من الانتصار على النفس، الانتصار على النفس وإخضاعها. عشان كده علشان توصل لدي لازم تعرف اولا ان عدوك مش هو اللي بيعاديك، انما هو ضحية للشيطان اللي بيعاديك ويعاديك. ولذلك كلمة لطيفة خالص قالها القديس أثناسيوس الرسولي لما كان بيحارب الأريوسية، قال عدونا ليس هو أريوس أو الأريوسيون، إنما عدونا هو الشيطان، الشيطان اللي بيحرك أريوس واللي بيحرك الأريوسيين كلهم مع بعض. فعدوك ده بصفته إن هو ضحية من ضحايا الشيطان الذي أسقطه، انت تصلي من اجله ان ربنا يهديه، وتصلي من اجله ان ربنا يحنن قلبه عليك. دي اول نقطة. ثاني نقطة، ليس المفروض انك انت تحمل كراهية لاحد. ممكن تقول يا رب توبوا، يا رب ابعد خسرته او ظلمه عني، يا رب نجيني منه، لكن ما تخليش فيه كراهية في قلبك، لان القلب الذي يسكنه الحب لا يصح ان تسكنه الكراهية ايضا. ومن المظاهر دي حاول ان عدوك انت لا تفرح ببليته ولا تفرح بسقوطه ولا تفرح بأذيته. ان اصابته بلية او اذى او تعب ما تفرحش بكده، لئلا يكره الله صلاتك، بل بالعكس حاول ان تواسيه في بليته وفي تعبه، ان نرد روح دوره من حدثت له حتى روح له، ان جاله خبر طيب روح ليه. حاول انك انت ايضا تسلك معاه في المجاملات التي تستحق المجاملة، يعني المناسبات التي تستحق المجاملة روح له. ربما شعورك الطيب ده يخفف من حدة عدوته ليك، او على الاقل انها ما تزيدش، يعني اما تخف العداوة على الاقل ايه ما تزيدش. واعرف ان العداوة لا تعالج بعداوة، النار ما تطفيهاش النار، تطفيها المي. والكتاب بيقول ان جاء عدوك فاطعمه وان عطش فاسقه، فانك بهذا تحمل جمر نار على رأسه. يعني ان وجدته محتاج تديله، هتلاقي بالشكل ده كأن نار جات له يقول انا غلطان، انا ازاي بعمل الرجل الطيب بالاسلوب ده، فتبقى انت بتعالجه بالعمل الطيب اللي انت بتقوم بيه. الكتاب بيقول لا يغلبنك الشر بل اغلب الشر بالخير، فاذا عدوك لا ارتكب شر من جهتك ما تخليش الشر يغلبك وانت تبقى راخر زيك زي، انما اغلب الشر بالخير. دي طريقة كويسة. اعرف كمان ان عدوك ده بيتسبب ليك اكاليل باحتمالك ايه، بصبرك عليه، بيديك فضائل، فضائل المغفرة، فضائل الاحتمال، فضائل الصبر، فضائل محبة الاعداء، كل دي فضائل تخط عن طريق العدو، لكن الصديق ما يديكش ابدا هذه الفضائل. كمان عدوك ده ان وجدت فيه شيء صالح امدحه، لان مفيش واحد كل اللي فيه غلط، لقيت في حاجة كويسة امبح هينكسف للنبيحك ليه ويخسس عدوته ليك. ربنا يساعد. في حاجة تانية كلمة لطيفة قالها القديس يوحنا الذهبي الفم، قال هناك طريقة تستطيع بها ان تتخلص من عدوك، وهي انك تحول العدو الى صديق وتبقى كده اتخلصت منه. سؤال اخير، واحد بعتني بيقول لي هل يمكن لروح انسان انها تتجسد في انسان اخر من بعد وفاته، وهل هذا الفكر يتفق مع الكتاب المقدس وعقيده الكنيسه، وما رايك في الاطفال الموهوبين، هل هم ثمره الروح نزلت فيهم واعطتهم خبرتها مثل بعض الموسيقيين النبغيين؟ وأما شنود الذي نبغ وهو في سن السادسة أو التاسعة. الكتاب المقدس لم يقل لنا إطلاقا أن روح بعد ما الإنسان مات تحل في جسد آخر، ما حصلش أبدا أبدا، وإن كان في دليل قلنا عليه، وأنا زي ما قلت لكم هكتب الكتاب على الأرواح وهرد على الحاجات. اما وجود اطفال نابغين ودول يبقى معناها ارواح نزلت فيهم، يعني ولد يتعلم الموسيقى وهو صغير يبقى روح موسيقي كبير دخل فيه، موهبه من الله زي اي مواهب مخصوصه، مش في الناس عشان كده بنسميهم اطفال موهوبين. موهوبين يعني اخذوا هبه من الله، يعني الله بيوزع المواهب وساعات بيوزع مواهب على اطفال، نوع من الاعجاز اللي ربنا بيعمله، لكن مش معنى كده روح موسيقي اخر دخل فيه. ولو كان روح موسيقي اخر دخل فيه ليه يديله الموسيقى بس، لا يديله بقيه المعارف الاخرى؟ ونلاقي الولد الصغير اول ما يتولد يكلم الناس المهد وسبجه، لانه فيه روح تعرف الكلام وتعرف اللغه وتعرف المعلومات، وهو يعني الموسيقي ما يفهمش الا في الموسيقى، وهيفهم في حاجات تانية. يعني مش وعم بشنودة رئيس مصاحبين، مش معقول روح قديس دخل فيها علشان بقى قديس عمره 9 سنوات، ده كلام مش معقول ابدا. طب ما ياما قديسين كانوا قديسين وهم صغيرين، معناها ان لازم روح دخلت جواه روح اخرى، يبقى في الحالة دي لا فضل له، يبقى لا فضل له اطلاقا على تقواه في طفولته، لان دي مش صدر منه، صدر من الروح الاخرى اللي اختبرت الصلاة قبل كده وزقته في السكات. وفي الحالة دي يبقى مين اللي هيكافئ، الانبشنودة ولا الروح الاخرى اللي دخلت فيه؟ كلام غريب جدا عن تعليم الكنيسة، غريب جدا جدا لم نسمعه من قبل. يا ما قرينا في كتب الآباء مجلدات عديدة فلم نجد أبدا فيها مثل هذا التعليم، إن روح تخش في واحد بعد ما يموت. كل إن ربنا يرسل روح لتقوم بعمل طيب ممكن، زي ما رجلجس ما بيجي يعمل معجزة ويمشي، لكن مش معناه عشان يعمل معجزة يخش في واحد إيه؟ لم يشرح لنا الكتاب عن دخول ارواح في بشر الا ارواح الشياطين بس، عشان كده اعطى التلاميذ سلطانا انهم يخرجوا الشياطين، سلطان انهم ايه يخرجوا الشياطين. الحاجات دي لها ردود كتيرة بس انا خايف لو اشرح فيها ما تاخدوش محاضر النهار، فيعني نكملها لكم ان شاء الله في اسبوع مقبل. هحط السؤال ده فيه، يبقى الانسان له روحين، روحه وروح الثاني. طب افرض انسان نبغ في الموسيقى وفي الرياضة، يبقى دخل روح بتاعت موسيقى وروح بتاعت رياضة، وحاجة تخليه يروح طريقة النبي دي، حاجة مش معقول دي. دي بنسميها مواهب، مواهب يعني زي ما ربنا بيدي اي انسان موهبة يستطيع الله ان يعطي الطفل موهبة. ويبقى في الحالة زي دي الاطفال الموهوبين يذكروننا بنعم الله على البشر، مش يذكرونا بتجسد الارواح. هتقول واحد من القديسين اتكلم على تجسد الارواح دي، ولا آية في الكتاب تقول على تجسد الأرواح؟ فيش كلام من نوع.
واحدة بتقول مشكلتي إن مخصوبة لإنسان مسيطر عليه والده سيطرة كاملة، ووالده بخيل جدا جدا وهو مثل والده، ولا يوجد لديه شيء سوى أوامر والده، وهو من نوع الكذاب جدا جدا. المرة لما تتجوزه تبقوا ايه؟ وحاولت اكثر من مرة يعني يسيبنا ولكن رفض، وعند التحديد نوع من الاثنين رفض يعمل اي شيء في الشقة، مع اني رفضت انني اكون معاهم في شقة واحدة، يعني ما عنده ليه، وهو الآمر الله في كل شيء، ولا يوجد له أي شخصية في الحفاظ عليه، وقتيل أعمل إيه وأنا وحيدة ليس لي أم أو أب أن أكبر أخواتي، آخر ما جئت أعطيته الدبلة، ولكن أعمل إيه؟ حواه مملة جدا، وهو قلت لازم تفكري تقدري تعيشي مع الراجل ولا لا، اذا قدرت تعيشي معاه ممكن، مش قادره تعيشي معاه نبقى ناخدها من اخر. وان الدنيا ما فيهاش غير العريس ده لوحده، لا طبعا جايز يروح يجي غيره احسن منه، جايز يروح يجي غيره احسن منه. والخطوبة دي فترة اختبار، يعني الواحد يختبر فيها ويقدر يعيش مع الشخص ده ولا لا، ولذلك لا تسمى الخطوبة عقدا، واسمهاش عقد، يسموها محضر خطوبة، يا دوبك يقولوا فيها أبان الذي ولحن وخلص، لكن مش هي عقد زواج ولا حاجة. ولما الواحد يعرف ان الامر ده متعب من الخطوبة احسن ما يتجوز وما يعرفش يفك، ولا كان متجوز ولا كان مش متجوز، ما مش فلوس. ربنا يبعت لك روحي. واحد بيقول انا عمي كاهن ولي اب اعترافي كاهن اخر، وكثيرا ما اسمع واحتار بينهما من الامور اللي يختلف الراي فيها، يعني عم الكاهن يقول له راي واب اعترافه يقول له راي اخر. يظهر بنت فبتقول بالنسبه لقمه البركه، ويقول عني ان اكل قربان والبنت تعبانة في الدورة حرام، وأب اعترافي يقول لي إن لقمة البركة ليست حرام، فوين منهما على صواب؟ لما شوفوا لقمة البركة اللي هي الألوهية اللي أصلها من الحمل تعطى داخل الكنيسة للي حاضرين في الكنيسة، وطبعا اللي عندها الدورة ما بتحضرش، ومش اصول تاخد منها اللي هي من الألوهية اللي هي بتاعة الحمل. لكن القربان العادي كل واحد بياخد منه، القربان العادي زي اللي بتشتروه من الرجل الأرابي، يعني مش حاجة قدمت كحمل يعني. وبعدين قول بالنسبة لتناول الأطفال، يقول عني ان كل سنة من عمر الطفل لها صوم ساعة، يعني لما يكون واد عمره سنة يصوم ساعة، عمره سنتين يصوم ساعتين، سنه 3 اشهر يبقى يصوم ساعتين وربع. ده في رايي يا عم يعني. اما حد اعترافي سيقول ابني حتى 4 سنين يمكن للطفل ان يتناول دون ان يصوم ويبدا الصوم من سن 5. فكلام من اصدق؟ انا خايف اقول لك راي ثابت. هو طبعا الاطفال ما بنحاسبهمش، كل ما بيقدروش. ولما يقول مثلا الاب ان اللي عمره كان يصوم ساعة، طب يصوم ساعة يعني طب الكنيسة القداس بياخد اكتر من ساعة، يبقى امه هترضعه جوه الكنيسة عشان يبقى مجرد ساعة؟ طبعا مش معقول. دايما التحديدات دي بالساعة والدقيقة بتكون مش مظبوطة. انما نحن على قدر الاحتمال ونعود الطفل على انه يمتنع بقدر قدرته على الاحتمال. في اثناء
المكتبه الصوفيه لقداسه البابا المعظم الانبا شنودة الثالث اقدم لكم محاضره قداسه البابا يوم الاربعاء المبارك الموافق 14/10/1987 عن سلسله الرجاء كل شيء مستطاع للمؤمن.
ابن الروح القدس الاله الواحد امين. نتابع محاضراتنا في سلسلة الرجاء ونتكلم عن من ضمن الحاجات اللي تجيب رجاء للنفس ان ربنا يقدر على كل حاجة. ان كنا احنا ما نقدرش ربنا يقدر. دائما الشيطان في حربه للإنسان يقدم له صورة مظلمة، يظهر له ان جميع الابواب مقفلة والسكك مسددة وانه لا خلاص، زي ما قال داود في المزمور الثالث: كثيرون يقولون لنفسي ليس له خلاص لإله. يقود الإنسان إلى اليأس، إلى التعب، إلى الضجر، يصور له ضعفه وعجزه، يقول له مفيش فايدة، خلاص ضايع ضايع، يصور له صعوبة الباب الضيق والطريق الخرب، يوريله ثقل الصليب وعدم القدرة على احتماله، يشعره بأنه لا فائدة. طبعا الإنسان اللي يضع أمامه المصاعب هيتعب، على رأي المثل الذي يقول: الذي يرقب الريح لا يزرع. لو عطت تفكر النهاردة هتيجي ريح أمشيرية تشيل الجو كله من تجدارة. وإنما الكتاب يعطينا فكرة عن إننا لا ننظر إلى المتاعب إنما ننظر إلى عمل الله. ربنا دايما بيشتغل وبيشتغل لخير الإنسان، ومساعدته موجودة والمعونة بتاعته موجودة، ومن يتكل عليه لا يخدع. ضرب لنا الكتاب أمثلة كثيرة جدا، سواء في قصص المعونة أو في قصص التوبة أو في قصص الإيمان. يعني مثلا من كان يظن ان موسى الطفل الصغير اللي مرمي في الصف ومحكوم عليه بالموت قبل ما يتولد يصبح زعيم لشعب وقائد لامه ويخاف منه فرعون ويقول له اخطأت الى الرب واليكما، اليه هو وهارون، ويقول له صلي من اجلي، والكتاب يقول له جعلته الها لفرعون، يعني سيد ورب لي ومتسلط عليه. مين كان يظن، مين كان يظن ان الطفل ده اللي مرمي في المية واهله خايفين عليه وبيقولوا هيموت هيموت وربنا يستر، ده يقدر يشق البحر ويعمل طريق فيه، ويقدر يضرب الصخرة تنزل مية، ويقدر ينزل للناس البن والسلوى من السماء؟ مين كان يقدر؟ لكن احنا نقف قصاد كل ده ونقول له يا رب قوتك عظيمة، قدرتك لا تحد، انت تستطيع كل شيء. انت تستطيع ايه؟ كل شيء. ده موسى ده اللي كانوا خايفين عليه يموت في طفولته، ده عاش 120 سنة. مش بس نجي في طفولته، وفي حياة طويلة امام الله. خد واحد زي شاول الترسوسي، من كان يظن ان شاول ده يبقى اكبر معين للكنيسة، اللي كان مضطهد للكنيسة وقال انا الذي كنت من قبل مضطهدا للكنيسة وكنت مفتريا، اللي كان بيضر رجال ونساء الى السجن، لكن ربنا قادر انه يغير القلوب، ربنا قادر يحول الشر الى خير، ربنا قادر يحول الاضطهاد اللي موجود عن شاول الترسوسي الى بركة ونعمة وكرازة وخدمة للكلمة. ربنا قادر يعمل كل حاجة، ربنا قادر يعمل كل حاجة. صدقوني انا وقفت امام ايتين، آية منهم كبيرة جدا وآية أكبر وأكبر وأكبر. الآية الكبيرة هي اللي بتقول كل شيء مستطاع عند الله، غير المستطاع عند الناس مستطاع عند الله، كل شيء مستطاع عند الله. لكن في آية أكبر وأكثر تأثيرا، الآية اللي بتقول كل شيء مستطاع للمؤمن. يعني مش عند ربنا كل شيء مستطاع، ده دي معروفة دي، لو واحد يقولها لك قول له ما احنا عارفين، لكن كل شيء مستطاع للمؤمن. زي ما بولس الرسول بيقول استطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. هنا تأتي قوة المؤمنين، ان المؤمن لا ييأس ابدا، لا يضعف ابدا، لا يفشل، يشعر ان كل شيء مستطاع. ده انت لو عندك ايمان تقول الجبل ينتقل فينتقل، لو عندك ايمان يشق في البحر طريق، لو عندك ايمان. اذا المهم ان الواحد يؤمن بان كل شيء مستطاع، تؤمن ان كل شيء ممكن، وان الله لا يعثر عليه امر، اللي ما تقدرش عليه انت يقدر عليه ربنا، واللي ما تقدرش عليه النهاردة تقدر عليه بكرة. ده في كلمة لطيفة في سفر ايوب بتقول ايه، الله يغلب لا الانسان. الحاجة اللي انت ما تقدرش عليها ربنا يقدر عليه، كل حاجة ممكنة. لازم تتأكد وتعرف ان العالم كله في ايد الله، ان حياتك ومستقبلك في ايد الله، ليست في يد انسان ولا في يد اعداء ولا في عوامل بشرية ايا كانت ولا في حوادث ولا حاجة بدا. حياتك، مستقبلك، مصيرك، راحتك كلها في ايد ربنا. هذا في ايد ربنا تنام وتستريح بالايمان. لازم كده، لازم تعرف ان ربنا ضابط للكل، واخد باله من كل حاجه، مش خلق الدنيا وسابها، خلق الدنيا وبيركبها. وفي آية معزية في المزامير تقول ايه؟ الله لا يترك عصا الخطاة تستقر على نصيب الصديقين. جايز يترك العصا تصيبهم يعني تخبط فيهم خبطة، لكن تستقر لا، تستقر لا. داود يقول ايه؟ يقول على ظهري جلدان الخطاة وأقالوا اسمهم. طب وبعدين؟ الرب صديق هو يقطع أعناق الخطاة. فالراجل المؤمن ما بيهموش، يعيش مع ربنا في فرح وفي سلام، ولا يهم لا ضيقات ولا مصاعب ولا تعب. يقول لك ربنا قادر على كل شيء، إن رأى ضيقة يقول ربنا هيخلصني منها، إن رأى مشكلة يقول ربنا هيحلها، إن لقى باب مقفول يقول بكرة يتفتح، إن ما اتفتحش النهارده يتفتح بكرة، لكن هيتفتح هيتفتح. يعيش بقى بالإيمان في فرح وفي سلام وما يتضايقش، يعيش في رجاء إن كل حاجة هتمشي مظبوط، كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الرب. ما دام كل الاشياء تعمل معا للخير يبقى انت ما تتضايقش ابدا، كله للخير. جات لك نعمه تقول للخير، جات لك مشكله تقول للخير، كله للخير. هو احنا يعوزنا ان تكون لينا القلوب المتسعه اللي تساع المشاكل وتساع الضيقات وتساع التجارب، تتسع لكل شيء وما تتعبش ما تتضايقش. القلوب الضيقة هي اللي بتتعب. تقابل واحد تلاقي دمعته على خده، ليه؟ عشان مشاكل؟ مش عشان مشاكل، عشان قلبه ضيق، عشان ايمانه ضعيف. في ناس لا ينظرون الا الى النقط السوداء. تقعد معاه يقول لك الدنيا كركبت خلاص، رحنا بقى خلاص يا عم، خليك شديد شوية كده. ايه الحكاية؟ في مشاكل؟ فيه مشاكل وفيه ربنا، فيه مشاكل وفيه ايه؟ وفيه ربنا، وربنا بيحل المشاكل. ليه انت تقف عند المشاكل وما تتقدمش خطوة تانية؟ فيه مشكلة وفيه ربنا، وفيه ربنا بيحل المشكلة، دي حاجة تمام. ان جات لك مشكلة تقول ده هو ربنا ساكت، ده ربنا شغال وهيحل والحالة تبقى عادي. يعني تلاقي قصادك جولياط كده واقف زي الوحش، تقول ان وجد جولياط هيوجد داوود يديله حصوايه ينزله الارض، لكن لا تظن ان يوجد جولياط بدون داوود، مش ممكن، لا يمكن ان يوجد جولياط ايه بدون داوود. ما تخافش، تخليك راجل شديد وزي الحليب. مين كان يتصور ان نحميا الاسير، اسير الحرب الموجود في عهد ارتحشست الملك، يكون هو الراجل الذي يبني اسوار اورشليم؟ مين كان يفكر اسير هو اللي يبني؟ لا يمكن كل احلام الاسير انه يخرج من الاسر، لكن يخرج والملك يبعث معاه جوابات ويدي توصيات للولاة ويبعث معاه المؤن ويخليه يبني. ليه ده؟ ده شغل الهي. صدقوني لما نتتبع يد الله في الاحداث، ايد ربنا وهي بتشتغل في الاحداث، كل يوم يزداد الإيمان وكل يوم يزداد الرجاء. ربنا بيشتغل. عارف المشاكل اللي بتجيلك دي يمكن جزء بسيط، ده في مشاكل ثانية كانت جايالك وربنا زوحها في السكة ومشيها قبل ما توصل لك. يعني انت بتشكر ربنا على المشاكل اللي شفتها وربنا أنقذك منها، لكن ما ما بتشكرش ربنا على ان في شيطان كان جاي لك من بعيد وربنا بصله كده وقال له ابعد اوعى تقرب عليك فما قربش عليك وانت ما بتشكرش وانت ايه اللي عرفك ان ده كان جاي ياما في حاجات ربنا بيبعدها من قبل ما توصل ومن قبل ما تحصل فربنا بيحمي البشر وبيرعاهم شبه نفسه بالراعي الراعي الصالح الراعي الصالح اللي يبذل نفسه على الخراف لكن ما يتركش الخراف تكون ضيعه اذا رايت الحاضر مظلما لا تنظر الى الحاضر المظلم انما انظر بعين الرجاء الى المستقبل المنير تقول النهارده ظلمه بكره هيبقى فيه نور مش بيقول كان مساء وكان صباح يوما واحدا انت تقف عند كان مساء وخلاص ما تكملش لا كان مساء بعدها وكان صباح هو اليوم الواحد كانت مشكلة وكان حل واحد يقف عند اول آية في سفر التكوين ويقول ياه الحكاية صعب قوي ليه يقول لك في البدء خلق الله السماوات والارض وكانت الارض خاربة وخالية وعلى وجه الغمر ظلمة ويروح واقف عند هنا صحيح الارض خاربة وصحيح خالية وصحيح مغمورة بالمياه وفوق المية ظلم طب وبعدين وروح الله يرف على وجه المياه كملها عشان تصحى لنفسك وروح الله اللي بيرف على وجه المياه ده ساكت بيقول في البدء خلق الله السماوات والأرض وكانت الأرض خربة وخالية وعلى وجه الغمر ظلمة وروح الله يرف على وجه المياه ثم قال الله ليكن نور فكان نور ورأى الله النور أنه حسن وفصل الله بين النور والظلمة ودعا الله النور نهارا ودعا الظلمة مساء وكان مساء وكان صباح يوما واحدا إذا ربنا بيقول ليكن نور فيكون نور وبعدين يفصل بين النور والظلمة ما تقفش بقى عند الأرض المظلمة وتقعد تلطم جنبيها وتقول ضعف وما فيش خير لا استمر شوية كده خلي عندك الإيمان اللي يشعر بأن الله بيعمل وبيعمل بقوة وبيغير الأحداث وبيغير القلوب وبيصلح كل حاجة ده لو ما كانش فيه مشكلة وتتحل انت مش هتصل الى حياة الشكر يجي لك منين الشكر ده كيف تصل الى فضيلة الشكر الا ان فيه مشكلة وتحلت ده لو ما فيش مشكلة وتحلت ما تاخدش خبرات روحية ما تاخدش فكرة عن ربنا اللي بيشتغل ما يزدادش ايمانك ده كل المشاكل دي لها اهداف روحية تعرفها بعدين الانسان المؤمن يبص لبعيد مش يبص تحت رجليه لا يبص لبعيد يبص لبعيد يعني النهارده تعب بعد شويه كله هيصلح كله 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 امتى ربنا يجي ولو في الهجيع الاخير من الليل لكن لازم يجي ولازم ينتهر الامواج وينتهر الرياح ويصلح كل حاجه ويمشينا معاه فوق الميه كده هل كان نتصور بطرس ده هيمشي على الميه قبل ما الناس بقى يعرفوا قبل ما يعرفوا انعدام الوزن والحاجات كان يقدر يعرف انه هيمشي كده على الميه لكن ممكن غير المستطاع عند الناس مستطاع عند الله ومستطاع عند الناس اللي عندهم ايمان لازم ايضا تعرف ان ربنا لو اشتغل معاك يستطيع ان ينزع منك الخوف هي مشكلة الناس انهم بيخافوا، مشكلة الناس انهم بيخافوا، والخوف ده بيتعبهم في حياتهم. الخوف ده دليل على ضعف الايمان على طول كده. من ان تلاقي نفسك خايف، حط جنب الخوف يساوي عدم ايمان. اما المؤمن فلا يخاف ابدا ابدا. ده بيقول ان سرت في وادي ظل الموت لا اخاف شرا. ليه؟ لانك معي. انت معايا، ده الايمان. اذا انت معايا خاف من ايه؟ يقول ان يحاربني جيش فلم يخاف قلب، وان قام علي قتال ففي هذا انا مطمئن. هذا الكلام المؤمن بتعرف انه خاف ابدا، مستحيل. فلقيه زي الحديد كده، زي الحديد المطاوع، زي الحديد الصلب، لا يخاف. يقول ايه؟ مرارا كثير حاربوني منذ سباق. طب وبعدين؟ وانهم لم يقدروا علي. ما تاخدش النص وتسيب النص. في العالم يكون لكم ضيق للنص، ثقوا انا قد غلبت العالم للنص الثاني، تتسوى على طول. ياريت تتذكر اعمال الله الجميله مع الناس، ياريت تتذكر يد الله في التاريخ، يد الله في الاحداث، يد الله في الضيقات، ازاي ربنا بيشتغل. لو بصيت كده تلاقي كل الامور ماشيه مظبوط. لو يوسف الصديق وقفت اماله عند وجوده في السجن يبقى ضاع. يقول بقى كده يا رب، كده كده اللي تعمله معايا ده، لا انا اسلك معاك بكل امان واطيعك اكثر ما اطيع الجسد. وبعدين تجيني التهم الرديه ويجيني الظلم واترمي في السجن وتطول المده علي وانت ساكت. يا يوسف انتظر يا حبيبي، والحكاية جاية، وجاية بوفرة، مش جاي خير بعدم، خير بطوفان كده. ربنا هيحلها بطريقة من اجمل ما يكون، وتنتقل من السجن ليس الى الافراج، وانما الى انك تبقى الراجل الثاني بعد فرعون، واخواتك يقولك وتتقابل مع ابوك وتتقابل مع بنيامين وتبكي على كتفه زمانا وتنبسط وتفضي اللي جواك. تفضي ايه؟ اللي جواك. بس الواحد يمتد شوي، مش يجي عند الضيق ويروح واقف. امشي كم خطوه قدام كده، امشي كم خطوه، خطوه تلاقيها استريحت. إن لقيت نفسك ما عندكش قوة تقول الله قادر أن يغلب بالكثير وبالقليل. الله قادر أن يغلب إيه؟ بالكثير وبالقليل. عبارة قالها يوناثان ابن شاول في الحرب. الله قادر أن يغلب إيه؟ بالكثير وبالقليل. الله قادر أن يغلب بجيش يشوع، وقادر أن يغلب بحصاد داوود. يقدر بدي ويقدر بدي. الله قادر ان ينشر الكلمة بعلم بولس الرسول وفلسفته وحكمته، وقادر ان ينشر الكلمة بجهالة الصيادين. قادر دي ودي. ربنا يشتغل بالكل، ربنا يشتغل بالكل، يشتغل بالقديسين الجبابرة اللي زي يوحنا الحبيب، ويشتغل بالعشار اللي في مكان الجباية زي متى الرسول. بيشتغل بالكل، كل حاجة تيجي في ايد ربنا يعمل بها عمل. حتى لو كنت حصاية، اذا كانت الحصاية في ايد داود عمل بها عمل، يبقى الحصاية لو جات في ايد ربنا يعمل بها ايه؟ يعمل بها عمايل، مش عمل بس. الله الله بيعمل حاجات كتيرة جدا. احنا لازم بس نطمئن الى عمل ربنا. التلاميذ غلطوا لما افتكروا ان المسيح نايم في السفينه، قالوا له يا رب انت نايم أما تبالي إننا نهلك؟ تهلكوا يا ضعاف الإيمان، تهلكوا المسيح جنبكم؟ ده نوم المسيح أكتر من يقظة الجبابرة. أنتوا إيه؟ أوعى تفتكر ربنا نايم. صحيح الله جاي ينعس عشان ينام. ده المسيح وهو نايم كان واخد باله من كل حاجة، واخد باله من كل حاجة. الجسد نايم والروح بتشتغل. لطيفة العبارة التي قيلت عن زربابل. زربابل ده اللي قعد بناء الهيكل، وكان من رجال السبي أيضا، عشان كده سموه زربابل، يعني زرع بابل، يعني اللي اتولد في بابل في أرض السبي. ربنا يقول إيه؟ من أنت أيها الجبل العالي؟ أمام زربابل تصير سهلا، سهل يعني أرض منبسطة. من أنت أيها الجبل العالي؟ كل ما تجيلك مشكلة تقول لها من أنت أيها الجبل العالي؟ أنت مين يعني؟ أمام ربنا تصير سهل. يقول لك الرب يدوس على كبرياء البحر، عند ارتفاع لججه هو يسكتك. خليك بقى واثق ان لو البحر هاج عليك عند ارتفاع لججه ربنا بيسكتك. انت تتعب لو شعرت انك واقف لوحدك، لكن لو ربنا واقف معاك تقول استطيع كل شيء. لو ربنا واقف معاك تقول استطيع كل شيء، ومفيش حاجه تقدر عليا ابدا. طب شوفوا مثلا في انتشار المسيحيه، رفض ضدهم الاباطره في الرومان، نيرون، ديوقلديانوس، ماكسيميانوس، جبابره، ده 10 قرون للوحش. غير ايه؟ راح نيرون وراح ديوقلديانوس وبقيت كلمة الرب ثالثا. ماري مرقس جه مصر، ايه الصعاب اللي لقاها؟ لا تحفة. الراجل كان جاي لازمته متقطعة وحالته حال، كان يفكر انه هينشر الايمان في البلد كلها. ممكن ربنا بيدبر حاجات كتير. تتركوا يعني مرقس قبل اميانوس بمحض الصدفة، ربنا مدبر الحكاية منذ الأزل، وكاتب ربنا في التاريخ قبل أن يحدث أن مرقس أول ما هيروح هيقابل أنياس، وهيحصل ويحصل ويحصل. تقول لي أنا خاطي وتعبان وخطيتي مكلسلة ومجعمصة ومدهنسة ومزغمدة، وزي ما تقول ليأخذ أبدو مش عارف هيترجمها ازاي. هتكون خطيتك اكتر من زكى العشار. زكى العشار كان ظالم وكان قاسي وكان مكروه ومزدرى من الناس، ولكن جات نعمة ربنا وقالت اليوم حصل خلاص لأهل هذا البيت. مهما انت كنت خاطي، هتكون خاطي زي أغسطينوس اللي أمه بكت عليه بدموعه على 20 سنة، طلع ايه بعد كده؟ طلع قديس كبير. مهما كان خلي عندك رجاء، قل لي يا رب احسبني مع أغسطينوس، مع موسى الأسود، مع فلاجيا، مع مريم، مع بتوع التوبة دول كلهم. ربنا القادر اللي يحول القلب هو اللي بيشتغل. بيقول آخذ قلب الحجر اللي عندكم وحط بداله قلب لحم، أرش عليكم ماء طاهرا فتطهرون. أنا اللي هعمل دي، أضع روحا في داخلكم. هو ربنا اللي بيعمل دي. ما تيأس أبدا، قل ربنا قادر. أنا دلوقتي بحب الخطية موت، ربنا قادر يكرهني، مش الخطية، مش أنا اللي هكرهها، هو اللي هيكرهني فيها. يكرهني فيها إزاي؟ أنا مش عارف، لكن هيجي وقت يكرهني فيه. ربنا ليه الطرق؟ انت هتعدل عليه، سيبه هو يشتغل. قل يا رب كرهني فيها وسيبه هو يكرهك فيه. هي عادة معايا 10 سنين 20 سنة ما بطلتهاش، ان شاء الله هتبطل في السنة 21. ربنا قادر، هو يعني ربنا بيشتغل، هو قادر على كل شيء. بس المهم ان يكون عندك الايمان اللي تؤمن فيه ان ربنا هيشتغل. حد كان يفتكر ان اريانوس اللي اضطهد المسيحية في مصر اضطهاد صعب جدا جدا. لما كان واحد شهيد يتعبوا معاه يحولوه على اريانوس يتفنن فيه تفكين. اريانوس ده يؤمن بالمسيحية ويصير شهيدا ويكون له يوم عندنا في السنكار. مين يفكر فيه؟ الله قادر قادر. لا يمكن الناس كانوا بيصرخوا يا رب نجينا من اريانوس، يقول استنوا بس ده انا محضر له تحريره هتشوف ده هيبقى شهيد ويبقى مؤمن ويخش ملكوت السماوات معاكم. ده انا ساعات افكر لما بولس الرسول يخش في السماء ويقابل استفانوس يكون وشه فين؟ وهو اللي بهدله اخر بهدله. قال حاجة استفانوس يقول له ثلاث كسر هذا يعني غفرت لك ومبسوط ان جيت. من النوع ده كتير بقى، من النوع ده كتير. مين كان يفكر ان بطرس الناكر اللي انكر المسيح وضعف امام جارية يبقى هو الراجل البطل اللي يقول ينبغي ان يطاع الله اكثر من الناس ويجاهد ويكافح لنشر الايمان؟ مين يفكر؟ ده ربنا له تصرفات عجيبة. ربنا يحول المر الى حلو ويحول الخاطي مش الى تائب، يحول الخاطي الى قديس. ربنا بيشتغل شغل عجيب. بس المهم انك انت تحط ايدك في ايد، مش تقول له يا رب اشتغل وانا هنام على بال ما تجيلي تصحيني من النوم. لا، اشتغل معاه، اشتغل معاه، اشترك مع روحه القدوس في العمل، ادخل في شركة الروح القدس. يعني ربنا قادر، لكن في بعض امور انت لازم تعملها علشان تحس بعمل الله فيك وعلشان تؤهل الى عمل الله ايضا. اول حاجة مفروض يكون عندك ايمان لكي تعيش في السلام وفي فرح الايمان وفرح الروح القدس. لازم يكون عندك ايمان، وان ما كانش عندك ايمان قل له اعن ضعف ايماني، اديني الايمان من عندك، اطلب من ربنا ان يعطيك الايمان ان لم يكن لك هذا الايمان. اطلب من ربنا. وبالايمان تقدر على كل حاجه، لان بيقول لك كل شيء مستطاع للمؤمن. ثاني حاجة مفروض انك انت ترد على المخاوف التي تأتيك. لا تستسلم لفكر اليأس ولا فكر التعب ولا فكر الخوف. ترد على الافكار، الرد على الافكار تدريب روحي جميل. كثيرون يقولون لنفسي ليس له خلاص لإله، ده بيقولوا كده، لكن انا لا، لما اتجعت ونمت ثم استيقظت لان الرب معي. ده هم عثروا وسقطوا ونحن قمنا واستقمنا. فكر نفسك. ممكن ايضا ترد بالايات. الانسان اللي يحفظ ايات كتير يقدر يعيش سعيد في حياته. كل ما يجيله فكر يرد عليه بآية. يجيله فكر خوف يقول له لا، ده ربنا بيقول انا هو لا تخافوا، بيقول له لا تخف ولا ترتعب كما كنت مع موسى عبدي اكون معاك انت ايضا. لا يقع بك احد ليؤذيك. احفظ ايات، احفظ ايات ورد بالايات. خلي عندك رصيد كبير من الايات ترد بيه على كل مشكله، ترد ليه على كل مشكلة، ترد ليه على حروب الشياطين. ان جالك فكر خوف قل لا، ده اولاد ربنا لازم يكونوا جبابرة. شوفوا يعجبني سفر العدد، سفر العدد ربنا لما جه يعد الناس بتوعه ما قعدش يعد الحابل والنابل، عد الناس اللي هم جبابرة ورجال حرب، هم دول المعدودين. تلاقوه الابن 20 سنة فصاعدا الخارج للحرب، لان اولاد ربنا لازم يكونوا جبابرة، جبابرة في روحهم، مش جبابرة يعني في القوة الجسدية، لا، جبابرة في ارواحهم، جبابرة في ايمانهم، في معنوياتهم، مش يتهز كده ويقع ويخاف، لا. بيقول لك تخت سليمان حوله 60 جبارا كلهم متعلمون الحرب، كل واحد سيفه على فخذه من هول الليل، جبابرة. فانت تدخل في قتال الشياطين كجبار بقى، الشياطين يخوفوك، ده انت اللي تخوفه. تقول لي بقى معقول حد يخوف شياطين؟ صدقوني في قديسين كانوا بيخوفوا الشياطين، كان الشيطان يشوف قديس يصرخ وياخد بعضه ويجري، مجرد يشوفه كده. تقول لي طب ليه انا ما بيخافوش مني الشياطين؟ اقول لك لانك بتخضع ليهم وبتسلك حسب هواهم، وزي ما بيقولوا لك تطاوع، يقولوا لك اقطف من الشجرة دي تقطف، يقول لك ده بقى هنخاف من ايه؟ ما ده بقى من بتوعنا. لكن خليك جريء، وانت اللي تخوف الشياطين مش الشياطين اللي يخوفوك. تذكر دائما وعود الله، وتذكر قوة الله وعمل الله، وتذكر ثمار الروح القدس ان منها فرح وسلام، وخليك في ثمار الروح القدس دي، ما تتعبش. وباستمرار تقعد تتغنى بعمل ربنا، وتتغنى بصفات الله الجميلة، وتبعد باستمرار عن روح الضعف. في ناس بيفهموا التواضع والوداعة فهما خاطئا، ويحول الانسان الى شخص ضعيف، وكل شوية يقول انا ضعيف انا المسكين، وبعدين يلاقي نفسه اقتنع بانه ضعيف ومسكين. ليكن، قل انا ضعيف لكن قوة الله اللي معايا هي اللي هتشتغل فيا، وهي اللي هتشتغل بي. انا ضعيف وعاجز عن اني اقاتل اصغركم، لكن بقوة ربنا اقدر. انت تفتكر ضعفك وتنسى قوة ربنا؟ متنفعش الحكاية دي، حط الاتنين مع بعض. ولا تفهم التواضع فهما خاطئا، لا تفهم التواضع فهما خاطئا. ان لقيت فخاخ العدو منصوبة امامك تقول الفخ انكسر ونحن نجونا، ايه آية. القديس ماري اغريس في كتابه عن المحاربات الروحية تكلم عن استخدام الايات في الرد على كل حرب روحية، في الرد على كل فكر، وفي الرد على كل شهوة، وفي الرد على كل حرب من حروب الشيطان. تلاقي ايات قوته، لان كلمة الرب حية وفعالة وامضى من كل سيف ذي حدين. لما تمسك كلمة ربنا احسن ما تمسك 10 سيوف، كلمة ربنا تقويك. ودايما تذكر خيرية الله، ان الله صانع الخيرات، وان الله لابد ان يعمل معك خيرا، وان دي وظيفته، ان هو اب بيهتم باولاده، وراعي بيهتم برعيته، وصانع الخيرات زي ما قيل عنه في الكتاب، يقول يصنع خيرا، يقول يصنع خيرا. فتضع في نفسك هذه الصورة بالنسبة لربنا، وايضا لكي لا تخاف ويكون عندك امل اصطلح مع الله. ساعات انت تقول صحيح ربنا بيعمل لكن انا بقى ما استحقش ان يعمل فيا، ما انا راجل خاطئ وبيني وبين ربنا خصومه وهو تلاقيه زعلان مني ومش هيعمل لي حاجه وصلاتي غير مقبوله قدامه وصلاه الاشرار مكرهه للرب، وتلاقي الشياطين هم اللي يفكروك بالايات اللي زي دي. ما هو الشياطين حافظين ايات يستخدموها بالطريق المضاد وبالفهم السيء. انت تقول له يا رب ان كان تعمل خير في البار فده يمكن له استحقاق، لكن في انا الخاطي تظهر رحمتك. انت مش بتقول احبوا اعدائكم اعتبرني عدوي ليك وحبني، مش بتقول احسنوا الى مبغضيكم حتى لو كنت انا ابغضتك انت تحسن الي، وتستخدم الايات مع ربنا برضه. وبعدين تقول له امال يعني ايه مجانا بالنعمه، يعني ايه دي؟ ما ان كنت انا بالخير اللي في استحق ما تبقاش خيراتك مجانا بالنعمه. وتجادل مع ربنا، ربنا يحب المحاوره دي. مش كل ما يبص لاحد من اولادي يلاقيه كده مدعمس كده وحالته تعبانه، ربنا عايز اولاده يكونوا فيهم نشاط وحيويه ويقدروا يتكلموا ويقدروا يناقشوا ويناقشوا معاه هو نفسه ويجادلوه. يقول لي يعني انت بتقول احبوا اعدائكم بس ليه نحن لما تعملها انت بقى وتفرجنا. وانا حتى لو كنت عدو ليك برضه انت تحبني وتنجيني من عداوتي وتصلحني وتطهرني، مش كده ولا ايه؟ يقول لك كده. هتلاقي ربنا يمشي معاك. انت ممكن ايضا كل ما يجي لك مشكله تقول انا مش عارف الخير اللي فيها، هي وراها خير. ولو صليت وربنا ما استجابش الصلاه قول وراء عدم الاستجابه دي فيه خير، انا مش شايفه، لكن هو فيه خير، بالايمان انا شايفه انه فيه خير. ايه هو؟ هيظهر بعدين الخير ده، هيظهر بعدين. وهكذا تعيش في حياتك باستمرار مطمئن، مطمئن الى عمل الله، ومطمئن الى رعايته، مطمئن الى محبته، مطمئن الى تدخله، مطمئن الى قوته والى قدرته، ومطمئن ان كل الاشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الرب. تفضلوا.